روايتنا المعصومية الشريفة أن الصلاة على النبي وآله ترغم آناف الأعداء، فأرغم آناف أعداء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. وبشرا نلفها بوجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة ميلاد أمه الصديقة صلوات الله عليها، نعرق المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. وثالثة من هذا المكان المتواضع إلى حيث الوقعة الطاهرة التي غدت مثوى لإمام الأمة صلى الله عليها شآبيب رضوانه ورحمته في ليلة ميلاده وميلادها عليها أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعض وفاء لهذا الراحل العظيم لما سبل أعناقنا من أياديه وفضله وكبل الأمة الإسلامية جمعاء. من هذا المكان وإلى حيث ساحته الملكوتية المقدسة بصوت رفيع ننور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، يا خليفة الورع والزهر، ويا سفاحة الفردوس والخلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولا أجد نعمة أحمد الباري عليها أعظم من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بفاطمة وآل فاطمة. الحمد لله الذي أكمل ديننا بفاطمة وآل فاطمة. ولولاهم لما كان الدين يساوي عقبة عاجز، اي والله بل هذا كثير. وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائي فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. هكذا ورد في قنوت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يردد هذه العبارة بعد قراءته لدعاء صنم قريش في صلاته في قنوته، يردد هذه العبارة أربعا: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. سيدتي يا فاطمة، يا بنت رسول الله، وما أحلى هذا الاسم حينما يتردد على شفاه القلوب قبل شفاه الأفواه. سيدتي يا زهرة، هنيئا لك في ليلة ميلادك يا بنت رسول الله، وهنيئا لك سيدي يا صاحب الأمر صلوات الله عليك وسلامه وبركاته، وهنيئا لكم أشياء آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين في ليلة ميلاد الرحمة وفي ليلة ميلاد البركة وفي ليلة ميلاد الطهر وفي ليلة ميلاد العتاق وفي ليلة ميلاد الخفاء وفي ليلة ميلاد الصيام وفي ليلة ميلاد الشرف والعزة في ليلة ميلاد أم الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في رواياتنا الشريفة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الآية الشريفة: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال انها فاطمة عليها افضل الصلاة والسلام. الرواية الشريفة في التفسير المعروف بتفسير القمر لشيخ المحدثين الاوائل لشيخنا الجليل علي بن ابراهيم القمي المفسر الثقة الجليل رضوان الله تعالى عليه. الرواية ذكرها بسنده عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن محمد ابن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام ابن الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى: انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر. قال عليه السلام: انها فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. ربما تستغرب هذا المعنى، واني قد بحثت في اكثر كتب التفسير ليس في هذه الليله وانما في هذه السنين، فما وجدت، وهذا قد يبعث على الاستغراب وقد لا يبعث على الاستغراب، أن علماءنا لا يذكرون مثل هذه المعاني لأنهم ينتسبون لأهل البيت، ولأنهم قالوا أن علمهم متفرع عن علوم أهل البدع، هكذا هم يدعون وهكذا هو المعروف. ولا أقرب من جهة ثانية، فإن ظلامة أهل البدع صلوات الله عليهم أجمعين لا مثلها ظلامة، كما أن أعداءهم ظلموهم كذلك الشيعة ظلمت أهل البيت صلوات الله عليهم. فإني في حال استغرابي، في حال أني لا أستغرب هذا، ولذا تصفحت أكثر التفاسير للمعاصرين أو للذين سبقوهم، ما وجدت أحدا يذكر هذا المعنى ولو بشكل عربي، بل وجدت من ينقل عن الكشاف وعن غيره آراء وهذا ما يذكر. وليس هذا وليس حديثي عن هذه المسألة، لكن ما في القلب يجيش في بعض الأحيان فيصف على الشفاء. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هاتين الآيتين والآيتان من سورة المدثر الشريفة، إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر، قال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. مقصودي في هذه الليلة وفي ليلة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أن أذكر هذه الآية التي نطقت بفضلها صلوات الله عليها، نطقت بوصفها، لأن هذه الآية قد نسيت، ولأن هذا المعنى الذي أشار إليه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قد نسي. والفخر في نصرة أهل البيت إنما يكون للناصر في حال نسيان أهل البيت، والفخر لنصرة أهل البيت إنما يكون في حال قلة الأنصار، والفخر للداعين لأهل البيت إنما يكون في حال قلة الداعين لأهل البيت. وإلا ما فضل أصحاب الحسين صلوات الله على غيرهم، لأنهم نصروا في وقت قلة منهم، لأنهم وقفوا معه وقدموا ما يملكون في وقت عد فيه الناصر لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية نسيت ونسي معناها، وهي في فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولذلك أذكرها في هذه الليلة وأبين بشكل إجمالي معنى الآن أو ما ذكره إمامنا الحافظ صلوات الله وسلامه. لكن قبل أن أشرع في بيان الآيات الشريفة، قبل أن أشرع في بيانها أشير بشكل موجز، وإلا ليس الحديث الآن عن تفسير القرآن وعن أساليب تفسير القرآن، لن يكون الحديث منعقدا لهذا المسألة، لكن أشير إلى رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذكرها العياشي رضوان الله تعالى في أجلة حديثي الطائفة، ذكرها في تفسيره الشريف المعروف بتفسير العياشي. الإمام الباقر عليه السلام يخاطب جابر، يقول يا جابر ليس أبعد، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. ولذلك تأتينا الروايات في تفسير الآيات الشريفة، أول الآية في معنى وآخرها في معنى آخر. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في تفاصيل ما ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في طريقتهم لتفسير الكتاب، لكن هذه الرواية الشريفة يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. هذه تبين لنا حقيقة واضحة أن هذه العقول التي نحملها لا يمكنها أن تصل إلى التفسير الواقعي، بل وصلت في بعض الأحيان إلى بعض مضامينه، فإنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإن أخطأ فقد قتل، وإن أصاب فقد يؤجر. لماذا إن أصاب لم يؤجر؟ لأنه سلك المسلك الإبليسي، والمسلك الإبليسي أنه أراد أن يفتح بابا ثانيا. الله فتح لإبليس بابا هو آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأما إبليس أراد أن يفتح بابا آخر وذلك الباب نفسه. فهذا الذي يفسر القرآن وإن أصاب لن يؤجر، تقول روايات أهل البيت وإن أصاب لم يؤجر. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه، وهو قد فتح بابا جعل من نفسه إبليسا آخر. هذه العبادة الإبليسية وهذا السلوك الإبليسي في طريق المعرفة وفي طريق الطاعة. أنا لا أريد أن أدخل في مثل هذه التفاصيل، فيأخذنا الوقت ونترك المسألة الأصلية في بيان معنى. لكن المراد هو هذا، أن هذا القرآن لا يمكن أن يجبر إلا عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الحديث، الحديث الذي يحفظه أكثر الشيعة، وربما كل الشيعة قد سمعوه، حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما، والنبي صلى الله عليه وآله قال هكذا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فجمع بين المسلمين. قال: أقول هكذا ولا أقول هكذا. في خطبته صلى الله عليه وآله قال هكذا: قال أقول هكذا، فجمع بين المسبحين. لأن القرآن ظاهر وأهل البيت باطن، والظاهر والباطن يتطابقان، إذ لا ظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر. لا يمكن أن يتصور هذا المعنى. يمكن الآن هذه العباءة يوجد فيها بعض بدون بعض، يوجد فيها باطن بدون ظاهر، لا يمكن تطابق ظاهر أهل البيت القرآن وباطن القرآن أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. قال أقول هكذا ولا أقول هكذا، ولا أقول هكذا عندنا جمع بين الوسطى والمسبحة. مشهور أنها السبابة، لكن في روايات أهل البيت يقول لها المسبحة، لأن أهل البيت الأسماء القبيحة قلبوها، لكن هذا ربما غير مسموع. الأسماء الجاهلية راسخة في أذهاننا، أما أسماء وكلمات أهل البيت قطعا غير جارية على ألسنتنا. أهل البيت يسمونها المسبحة ولا يقولون السبابة. على أي حال، جمع بين مسبحتين صلى الله عليه وآله وقال هكذا، قال أقول هكذا ولا أقول هكذا، وإنهما لن يسترقا. السراق لا يمكن أن يسترق الظاهر عن الظاهر حتى يرجع عن الحق. هذا الحديث قال ما نرديه. أنا الآن لست بصدد شرح هذا الحديث، والعلماء سبحانه وتعالى أن أوثق في يوم من الأيام بشرح معنى هذا الحديث وشرحه يحتاج إلى كلام. نتيجة هذا الحديث يجمع تمام الحقائق التي قال النبي صلى الله عليه وآله للأمة أن تتمسك بها، وإلا ليس هكذا كلمتين عابرتين أطلقهما النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا الحديث نظرة واحدة فقط، تقول الروايات أن نظر المؤمن لا بد أن يكون نظر احتمال، نظرة واحدة لهذا الحديث. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يسترق القرآن لن يسترق عن حبيبه، إذن ما دمنا لا نعرف أهل البيت لا نعرف القرآن، لا يمكن تفريق، لا يحصل بيننا. الذي فرقوا قالوا نرجع إلى القرآن هم والذي يفرق بين الاثنين يقع في تلك الخانة، يقع في تلك الزاوية المظلمة، لعنة الله على من فتنها، يقع في تلك الناحية النجدة، الناحية المخالفة للبيت صلوات الله عليه. وإلا لا يمكن أن نتصور الاستقرار أن يأتي فليكن من يكن ويريد أن يفهم القرآن هكذا بمعزل عن أهل البيت، لا يمكن. هذا من سلكم الخان، طريقة أهل البيت لن يسترق، وبقدر ما نفهم أهل البيت نفهم القرآن، لأنه لا يوجد استراق، فبقدر ما نفهم أهل البيت نفهم القرآن. والقرآن نزل في أبياته، والقرآن نزل في قلوبهم. من هم القرآن؟ وآيات القرآن إنما ظهرت في حقائقهم صلوات الله عليه وسلم. على حديثي عن القرآن وعن خصائص القرآن وعن تفسير القرآن، لكن هذه مقدمة ذلك أسرع في بيان معنى الآية الشريفة بشكل إجمالي حتى لا يفوتكم المقام. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الآيتان كما قال إمامنا البركة صلوات الله وسلامه عليه مفسرتان في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، الآيتان من سورة المدثر الشريف. قبل هاتين الآيتين قسم القرآن كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هذه خمس آيات، الآيات الثلاثة الأولى على سبيل قسم القرآن كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هذه الآيات من سورة المدثر الشريف. قبل أن أشرح في بيان آيتين اللتين استجبت بهما حديثي بشكل إجمالي أشير إلى معنى القسم وسعا لما ورد في كلمات أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. أنه لا ترد لنا في كل آية روايات مفسرة بحكم الآية. لا أقول أن أهل البيت لم يفسروا كل آية، لكن الذي وصل إلينا من كتب الأحاديث ومن التفاسير التي نقلت كلمات أهل الله صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير القرآن. أقول أغلب الآيات الشريفة فسرت بالرواية، أما لا أقول أنه آية فسرت بالرواية، لكن وردت عندنا روايات كثيرة يمكن أن تكون على سبيل القواعد العامة في تفسير القرآن. وردت عندنا روايات أيضا في تفسير بعض الآيات التي إما تكررت بنفس الألفاظ وإما تكررت بنفس المضمون، حينئذ يمكن الانتفاع منها في تفسير تلك الآيات الشريفة. الآيات التي جاءت على سبيل القسم كلا، وهذا الحرف كلا حرف رجع يستفاد منه النهي والرجع الشديد، كلا والقمر. في رواية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين القمر في القرآن الكريم فسرت يعني صلوات الله وسلامه عليه لا في هذا الموضوع، وإنما على طول آيات الكتاب حيثما وردت فسرت يعني صلوات الله وسلامه عليه. والنكتة هنا المشار إليها بتفسير القمر للأمير صلوات الله وسلامه عليه أن القمر ينوب مع الشمس، فالشمس فسرت بالنبي صلى الله عليه وآله، والقمر فسر بعلي صلوات الله وسلامه عليه. وفسر القمر أيضا في كلمات أهل البيت بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مطلقا، وإلا الباري سبحانه وتعالى ليس هنا يحكم بهذا القمر بهذا المخلوق. لا يعني أن هذا المخلوق لا يحكم، لكن القسم يكون بأقدس الأشياء، القسم يكون بأحب الأشياء لنفس الإنسان لنفس القاسم، وأقدس الأشياء أحب الأشياء للباري سبحانه وتعالى نفسه وأهل البيت صلوات الله عليهم. نعم فسرت هذه الآيات التي أقسمت بالعاصف وبالشمس وبالضحى فسرت بهذه الشمس، وربما وردت هذه المعاني في الآيات لكن أهل البيت بالنتيجة يراعون العقول ويراعون المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه، أما نجدهم مع خاصة أصحابهم لما يفسرون هذه الأشياء يفسرونها فيهم كلا والقمر يعني كلا وعليا يعني كلا وصاحب الأرض يعني كلا والإمام المعصوم كلا وعليا صلوات الله وسلامه الليل إذا أدبر والصبح إذا أدبر. إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير الليل وفي تفسير الصبح، الليل يفسر بعصر الغيب والصبح يفسر بعصر الظهور، بنحو إذا أردنا أن نجري دراسة عامة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الليل في القرآن مفسر بعصر الغيبة، بعصر الغيبة وبالعصر الذي عاش فيه الأئمة، فلاقى أهل البيت ما لاقوا صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الصبح فقد فسر في روايات أهل البيت ولذلك على سبيل المثال في سورة الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر هنا ومطلع الفجر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سورة الفجر مخصوصة بفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن المجال لا يسع للحديث عنها إن شاء الله في أيام أخرى في وقت آخر وفي مناسبات أخرى. يكون الحديث فيها عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. أتحدث عن معاني سورة القدر الشريف. والليل إذا أدبر، أدبر يعني ذهب، وجاء النهار وجاء الصباح. والليل إذا أدبر وما يجري من الفتن وما يجري من الآلام في زمن الغيبة أو في زمن غلامات صلوات الله عليه أجمعين والصبح إلى أصفار، وإنما يسر الصبح إذا اتضح وإذا انتشر البياض وأشرق النور، وإنما يسر بشروق الإمام وأشرقت الأرض بنور ربها في رواياتنا الشريفة، يعني بظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه السلام: وربط الأرض إمام الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، وربط الأرض إمام الأرض، وإنما أشرقت بنوره صلوات الله وسلامه عليه. فبالجملة القسم هنا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبشؤونات أهل البيت القدسية عليهم أفضل الصلاة والسلام. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ماذا بعد هذا القسم وبعد هذا الردع الذي سبق القسم؟ إن عليها أفضل الصلاة والسلام كما قال باقر العترة قبل قليل ذكرت روايته الشريفة التي رواها أبو حمزة رضوان الله تعالى عنه. إنها إن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام لإحدى الكبر. الكبر هنا جمع لكلمة الكبرى، وكلمة الكبرى كيف تجمع؟ تجمع كبريات وتجمع كذلك كبر، تجمع كبريات على طريقة الجمع بالألف والتاء ويسمى جمع المؤنث السالم على اختلاف الثلاثان، جمع المؤنث السالم والجمع بالألف والتاء، وهناك جمع تفسير لها كبر. فكبر إذا جمع على طريقة جمع التكثير يقال لها كبر. إنها إن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إنها لإحدى الكبر، وإحدى الكبر يعني الكبرى، يعني إنها الكبرى، ولذلك هذا المعنى واضح في أسمائها، فهي فاطمة الكبرى وهي الصديقة الكبرى وهي السيدة الكبرى وهي الشفيعة الكبرى. وهكذا صفة الكبرى ملازمة لكل أسمائها ولكل أوصافها الشريفة، لأنه الآن إذا أردنا أن نميز بينها وبين غيرها من بناتها عليهن أفضل الصلاة والسلام، صفة الكبرى بمن تلحق؟ تلحق بأم الحسن صلوات الله عليه. صفة الكبرى حتى في أسماء، وإن كان الدليل هنا ليس هو أنها سميت هكذا في الكتب، ليس هنا الدليل أننا صرنا لمعرفة هذا المعنى من خلال الأسماء والمسميات التي ذكرت على أسنة الحمام. هو القرآن مصرح يقول إنها لإحدى الكبرى، يعني إنها الكبرى، والرواية عن باقر العترة يقول إن هذا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن هذا من باب
التوضيح من باب الموافقة بين معنى الآية وبين معاني أسمائها، بين معاني ألفاظها الشريفة عليها أفضل الصلاة والسلام. إنها لإحدى الكبر، إحدى الكبر، وواحدتها الكبرى، يعني إنها حقيقة من الحقائق الكبرى. هذا المراد، إنها لإحدى الكبر، وهذه الأقسام كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر، الكبر هنا الحقائق، الحقائق الكبرى، الحقائق الكبرى في هذا الوجود بعد الله سبحانه. يا ترى أي الحقائق هي التي تتصف حقيقة بهذا الوصف، هي التي يصدق أن نقول عليها هي الحقائق الكبرى، حقائق وحد الملك صلوات الله عليه. ودوائر الحقائق الكبرى إما هي دائرة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، وكلهم نور، كلهم من فاطمة وفاطمة، كلهم من رسول الله وكلهم صلوات الله عليهم. وإن المراد دائرة أخرى، دائرة أصحاب صلوات الله عليهم. وإما المراد دائرة أخرى، وذاك الجن والمسلم وفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. بالنتيجة نورهم واحد، حقيقتهم واحدة، إنها لإحدى الكبر، إنها حقيقة من تلك الحقائق الكبرى. الآن بشكل إجمالي اتضح معنى اللغوي وشيء من معنى الآية الشريفة، لكن يا ترى ما هي هذه الحقيقة التي توصف بالكبرى؟ أي حقيقة هذه التي توصف بالكبرى؟ الحقيقة التي توصف بالكبرى حقيقة هي الحقيقة التي لا يتمكن العقل من الإحاطة بها، حينئذ يقال لها حقيقة، حينئذ تخرج عن دائرة التفكير، تخرج عن دائرة التوهم، حينئذ يقال لها حقيقة كبرى. فإنها لإحدى الكبر، يعني إنها حقيقة من الحقائق الكبرى التي لا يتمكن عقل المخلوق أن يفهمها، لأن عقل المخلوق عقل محدود. وبنتيجة هذا المعنى ربما كثيرا ما رددناه وكثيرا ما أشرنا أننا في العالم التقليد، وهم صلوات الله عليهم أجمعين في عالم الأفراد، ربما في بعض الدروس الماضية في دروسنا لشرح كتاب الغيبة الشريف شيخنا النعمان رضوان الله تعالى عليه، تحدثنا عن مسألة الإطلاق والتقييد بشكل موسع، وضربنا أمثلة، ومن جملة الأمثلة التي ضربناها أنه من المنقول والمعروف عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه أنه في أيام طفولته ما كان يثبت القمار على نفسه، ما كان يقمر حتى يقطع الحمار، وأتي له بقماطين قطع الأقنطة صلوات الله وسلامه. ولذلك ما استقر القماط على نفسه. البعض يفهم هذه الكرامة ومعجزة للأمير في صغره، هكذا النتيجة، هذا أمر لا يفعله الصغار، فهذا يكشف عن خصوصية الأمير. وبعضهم يفهم هذا أن القوة المودعة في الأمير تختلف عن القوة المودعة في غيره صلوات الله عليه. وبعضهم أني لا أفهم منها إلا أن هذه الذات ذات لا تقبل القيود، ذات غير مقيد في كل مراحلها وفي كل أحوالها، ذات لا تقيد، ذات مطلقة لا يقيدها القمار ولا يقيدها أي شيء. وكذا هي ذوات أهل البيت، وكذا هي ذات فاطمة، فإنها لإحدى الكبار. والحقيقة الكبرى، الحقيقة التي لا تقمى، الحقيقة التي لا تقيد، الحقيقة التي لا تبلل. فحينئذ بعد أن توضح هذا المعنى يتضح مقصودي في أول حديث. إذا كان القرآن لا يفترق عن مثل هذه الحقائق، إذن كيف نفهم القرآن ونحن لا نفهم هذه الحقائق؟ ولذلك سيسد الباب عليك، وإنما نمد أيدينا، وإنما تنحني العقول وتنحني المدارك والمعارف والقابليات والقدرات الفكرية والعلمية لأي إنسان، تنحني وتظل على أعتاب أبيات آل الرسول صلوات الله عليه. هذا الذي أراد أن يطلب الهدى، هذا للذي أراد أن يطلب الحق. أما هذا الذي يستنكف أن يخضع إلى أعتاب أبيات آل الرسول، الحديث معه بشكل آخر. هذا لمن جاء يطلب الهدى، هذا لمن جاء وأراد أن يقرع من نهير الحق، فليقرع من نهير أهل البيت صلوات الله عليه، وليقرع من نهير فاطمة ومن نهير آل فاطمة صلوات الله عليه. هذا لمن أراد أن يصل إلى الرشاق، فليبحث عن مناهل أهل البيت. وإلا من القرآن يترك هذه الأصول القاصرة ولا حتى حديث أهل البيت، وإنما نحتاج إلى التوفيق. ولذلك هذا المعنى ربما في وقت من الأوقات أبين معنى التوفيق في روايات، لكن في روايات يا ابن رسول الله يسألون صادق العترة صلوات الله وسلامه أنه كيف يعرف النبي أنه نبي؟ هذا الوحي الذي يأتيه
ألا يشك أن هذا من الشيطان؟
كيف يعني؟ قال إنما يعرف ذلك بالتوفيق، ما قال يعرف ذلك بالبحث المنطقي، وما قال يعرف ذلك عن طريق الدليل الإني أو الدليل اللمي، ما قال هكذا، ولا قال يعرفه عن طريق الاستقراء الكامل أو الناقص، ولا قال يعرف عن طريق الأشكال الأربعة للقيام، ما قال هكذا. هذه الطرق التي نتعامل بها الآن، هذه الطرق، طرق القيام بأشكال الأربعة، طرق الكامل والناقص والفعل المعروف الآن للتفسير والتنظير والبحث، ما قال يعرف هذه المسألة من خلال هذه الطرق، قال بالتوفيق وتلكم النبوة، وتلكم النبوة، النبوة تعرف بالتوفيق، غيرها من بعض أو لا يعرف بالتوفيق، النبوة تعرف بالتوفيق، غيرها من باب الأولى يعرف بالتوفيق. أما الآن في ثقافتنا، في فكرنا، هل التوفيق من مقام؟ أبدا. الآن الثقافة والتفكير، نرجع إلى هذه هذه الأدلة وهذه الطرق الملتوية التي لا يعلم إلى أن تأخذها. الإنسان هو يصور نفسه أنه وصل لك، ولكن حين الاختبار يفشل. الإنسان يصور لنفسه، يموج على نفسه أنه وصل لك، لكن حين الاختبار يفشل. فمعرفة القرآن معرفة حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الإنسان هو الأصل التوفيق، وأفضل باب يريده الإنسان ويريده الإنسان ويتمكن الإنسان من خلاله أن يصل إلى التوفيق فاطن على الباب، فإنها من الفيض سبيعة الفيض صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال إنها لأحدى الكبار. ثم ماذا تقول الآية التي بعد هذا؟ نذيرا للبشر. إنها لأحدى الكبار نذيرا للبشر، وهي الحجة على البشر. وعجيب من بعض العلماء أن نناقش في أن فاطمة عليه السلام حجة علينا أو ليس بحجة علينا. وعجيب من بعض هذا الكلام، هذا الكلام يصدر في الكتب النبوية. إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر. ما المقصود من عبارة النذير؟ كلمة النذير نذيرا للبشر، والنذير هنا حال الإعراب. إنها إحدى الكبار نذيرا للبشر. المقصود من الإنذار في لغة العرب الإعلام، وأنذره أعلم، والنذير المعلم المعلم بعبارة أخرى. المعلم يكون عمله التعليم، أما المعلم يكون عمله الإعلام. الإنذار هو الإعلام للتخبيث والهداية ومرتبة لإقامة الحجة. فعندما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذير، مراد النذير يخوف أهل الحق، وبهذا التخبيث يهتدون. وأما الذين عانوا المعاندون ينذرهم، يعني يقيم الحجة. فالإنذار خاصا يكون من باب الإعلام للتخويف والهداية والبشارة، وتارة من باب إقامة الحجة، وهذه هي وظيفة الأنبياء. وهذا المعنى شاخص واضح في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر. لكن المقصود هنا من معنى انذارها عليها افضل الصلاه والسلام انها منذره للبشر عموما. ولا عجب، هي نفس ابيها، يخوفه الذي بين جنبيه. هو علم الانسان عن نفسه اليس في روحه؟ علم النبي عن نفسه اليس في روحه؟ فاذا كانت فاطمه روحه الذي بين جنبيه، يعني انها تحمل ما في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم، نذيرا للبشر. المراد هنا من انذارها ما هو؟ هذا الكلام ربما يحتاج الى تفصيل، لكن اجمل الحديث اقول المراد هنا من انذارها النتيجه. المنذر ما هو؟ المنذر هو الذي يبين للناس، يبين للمعاني الامر كي يكون حجة عليه، لكي لا يقول الناس بعد ذلك يوم القيامة ان هذا الامر لم يكن. ومن جهة يبين للناس لاهل الهداية، يبين لهم الامور علهم يرشدون. فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وجه الإنذار هنا فيها أيضا، وجه الإنذار أصلا ما في كلامها، ما في حقيقة، وإن كان في كلامها هذا المعنى حاصل، لكن وجه الإنذار في نفس فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وهذا المعنى المذكور في الأخبار، يرضى الله برضاها ويغضب بغضبها، يرضى الله برضاها ويغضب بغضبها، وهذا في نفس الوقت حجة على المعاندين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك حجة واضحة والمقياس فاطمة، من رضيت عنه رضي الله ومن رضي عنه، وأعوذ بوجه فاطمة من غضب فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمن رضيت عنه رضي الباني ومن غضب الباني عليه. وكذلك لأهل الحق لما يعلمون أن رضا الله في رضاهم وأن سخط الله في سخطها عليها أفضل الصلاة والسلام، ماذا عليهم؟ أن يتسابقوا لذمتها. وهذا المؤذن يصدع في كل يوم، ونحن في إقامة الصلاة ينادي حي على خير، في كل وقت من الأوقات يصدع المؤذن، استيقظ من النوم نفتح عيوننا على صوته حي على خير، وفي كل وقت ينادي المنادي حي على خير العمل، ويا ترى ما خير العمل يا فاطمة؟ سيدي يا أبا عبد الله يسأله السائل من شيعته ما خير العمل؟ قال الزهد بفاطمة خير العمل البر بفاطمة وأولادها صلوات الله وسلامه عليه عليها وعليه أجمعين. فخير العمل البر بفاطمة، ففاطمة من جهة المعاندين حجة على النبي، ومن جهة المحبين، ومن جهة الراغبين، ومن جهة الأولياء أولياء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فاطمة هي السبيل للوصول إلى الهدى. لذلك في رواياتنا الشريفة، وإن شاء الله في وقت آخر أشرح هذه الرواية بشكل مفصل، أنها في يوم القيامة، وهذه من ألطف الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في منزلة فاطمة وفي شفاعتها. إنها في يوم القيامة تمد مرضها، المرض يعني العذاب التي تلبسها، تمد مرضها، فمن كان من محبها يتمسك بأذيال مرضها الشريف. اللهم وفقنا لأن نكون من المتمسكين بأذيال ألطافها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. من كان من محبيها يتمسك بأهدار بمرضها الشريف، بأذيان مرضها الشريف، هكذا في يوم القيامة. على أي حال هذه الرواية تحتاج إلى شرح وإلى بيان لكشري مقاصدها ولكشف مضامينها، الآن الوقت ما يسع لبيانها، لكن المراد من أنها صلوات الله وسلامه عليها في مقام الإنذار هو هذا لأعدائها، إنها حجة عليها، فرضا الله وغضب الله في غضبها ولمحبيها، أنها الباب الوسيط الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لمن يتمسك بألطافها بأذيال فضلها الشريف، وإن كان ليس بفضلها أو بفضلها من أذيال، لكن بنتيجة هذه عبارات الكلمات تقال، وإلا فضلها لطفها في مرتبة واحدة. إذا قلت أن للطفها أذيال يعني أن لطفها وكأنه فيه ما هو العالي وفيه ما هو الثاني، فنحلها واحد في مقام واحد، لكن هذا من بيان إظهار التذلل بين يديها عليها أفضل الصلاة وإلا لطفها مقامها في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمقام إنزالها هو بهذا المعنى أن المحب يسعى يتقرب إلى فاطمة فإنها إحدى الكبار والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر إنها إحدى الكبار. أن يتقرب المؤمن وأن يتقرب المحب فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وإلا الذي يستنكف من التقرب لدائرتها أين يكون؟ يكون في تلك الدائرة المظلمة والتي جرها استعادها عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، جرها إلى ما جرها أن كانت سببا في تلك الويلات الكثيرة التي دخلت على فاطمة ودخلت على بيت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم أحينا محيا فاطمة وآل فاطمة، وأمتنا ممات فاطمة وآل فاطمة. اللهم وفقنا بولاية من ترضى عنها فاطمة وآل فاطمة. اللهم وفقنا للبراءة ممن تتبرع منه فاطمة وآل فاطمة. اللهم لا تفتحنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا فاطمة وآل فاطمة. اللهم لا تفرق بيننا وبين فاطمة وآل فاطمة طرفة عين أبدا، في الدنيا وفي القدر وفي الآخرة في كل حال من الأحوال. اللهم وفقنا لأن نتمسك بأديان مرضى فاطمة إذا ما مد مرقها في يوم القيامة عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الطاعة جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.